إذا اشترى شاة حاملا ثم ولدت ثم ردها بعد ذلك في كلام عند السلطان في المغني.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الموفق رحمه الله: فإن اشترى حاملا فولدت عنده في مدة الخيار ثم ردها على البائع لزمه رد ولدها، لأنه مبيع حدثت فيه زيادة متصلة فلزمه رده بزيادته، كما لو اشترى عبدين فسمن أحدهما عنده. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يرد الولد، لأن الحمل لا حكم له، لأنه جزء متصل بالأم، فلم يأخذ قسطا من الثمن كأطرافها. ولنا أن كل ما يقسط عليه الثمن إذا كان منفصلا يقسط عليه إذا كان متصلا كاللبن، وما قالوه يبطل بالجزء المشاع كالثلث والربع، والحكم في الأصل ممنوع. ثم يفارق الحمل الأطراف لأنه يؤول إلى الانفصال وينتفع به منفصلا، ويصح إفراده بالعتق والوصية به وله، ويرث إن كان من أهل الميراث، ويفرد بالدية ويرثها ورثته. ولا يصح قولهم إنه لا حكم للحمل لهذه الأحكام وغيرها مما ذكرناه في غير هذا الموضع.
يعني هذا هو الأرجح، أنه يرد الولد، لكن يشكل عليه أنه لو بقي الولد عنده مثلا شهرين ثلاثة أربعة وصار له قيمة وهو الذي يطعمه يعلفه، كيف يرد الولد وقد أعلفه شهرين أو ثلاثة؟ هذا هو يعني المشكل على قول الموفق رحمه الله. لكن كما تقدم الأقرب أنه ما ذكرنا بالأمس، أن نقول يرد الولد ويغرم البائع ما يعني الفرق، لأنه باعه والولد كان في بطن الأم ثم خرج وكبر فزاد قيمته، فالظاهر أنه مثل ما تقدم أنه يرد الولد ويرد عليه الفرق إلى حاله حملا وبعد ما كبر.
الشيخ للتفصيل الشيخ محمد دقيق في الشرح الممتن، قال: ولو اشترى شاة حاملا وفي أثناء الخيار وضعت، نقول إن نشأ الحمل في زمن الخيار فهو نماء منفصل للمشتري،
ما في شكل.
وأما إذا كان قد وقع للعقد فهو أحد المبيعين فيكون للبائع، لهذا لو ردها لرد الولد معها لأن الولد قد وقع عليه العقد.
صحيح، بس الإشكال الإراد أنه لو ردها بعد شهرين والولد صار له قيمة الحين، معروف أن ولد الشات يكبر سريعا، إذا بلغ ستة أشهر صار جذعا يعني يساوي 500 ريال 600 ريال، فلو يعني أعلفه شهرين أو ثلاثة صار يساوي يمكن أقل شيء 200 إلى 300 ريال، وهذا نماء حصل للمشتري بنفقته. الظاهر أنه يقال يقوم الحمل، إما أن يقال يرد ويرد الفرق، أو يقوم الحمل كم كان يساوي قبل البيع، يساوي 150 ويرد عليه، يعني يعطى العدل، لا يظلم هذا ولا هذا. المسألة ما فيها دليل، المسألة ما فيها نصوص ينظر فيها يتأمل فيها وينظر فيها للعدل. قيمة الآلة كنت تصل أكثر من قيمة الولد، الولد يساوي مثلا 100 ريال وأعلفه خلال المدة ب200، يقول لا ما أبي الولد، خلوا لك الولد ولا علف، تلزمني بالعلف أنا ما لي دخل، كان يعلفه علفا غاليا وكذا، لا ما ينضبط مسألة العلف يعني مثلا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصلية، قاله في الكافي. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصلية، قاله في الكافي. حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، قاله القاضي، لدفع ضرر المشتري أشبه العيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع خيار التدليس. التدليس أصل مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، يعني أخفى المبيع على المشتري، البائع دلس يعني جعل المبيع كأنه في ظلمة فلم يره المشتري على حقيقته، أظهره بمظهر الجيد وهو دون ذلك، هذا معنى التدليس. والتدليس يعني فرق بينه وبين خيار العيب. العيب فيه خلل في المبيع، فيه خلل، والتدليس المبيع سليم لكن يوهم المشتري أنه أفضل مما هو عليه لكن ما في عيب. هذا إذا ذكر التدليس مع العيب، وأحيانا يجملون يقولون يجعلون العيب تدليسا لأنه دلس العيب أخفاه فظن أنه سليم فاشتراه. لكن إذا قيل ما الفرق بين التدليس والعيب، إذا ذكر معا فالتدليس كما سمعنا في قول المؤلف هو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع. تصرية الآن الشاة ما فيها عيب، فيها لبن، لبن معتاد، لكنه جمع لبن يومين وثلاثة فظن المشتري أن لبنها كثير وأنها طيبة وأنها أفضل مما هي عليه، لكن هي في الواقع هل فيها عيب؟ لا، شاة غير معيبة، لبنها عادي يعني متوسط، لكن أوهم المشتري أنها طيبة وأن لبنها كثير. قال: تحمير الوجه. تحمير الوجه يعني المقصود به الجارية، إذا باع جارية مثل ما يسمى المكياج مثلا، جارية سمراء وضع عليها حمرة وظن المشتري أنها لونها أحمر فرغب فيها فزاد في الثمن، يعني كونها سمراء ليس عيبا، هذا خلق الله، لكنه أظهرها أفضل ما هي عليه. وكذلك لو وضع المكياج المبيض وظنها المشتري بيضاء وهي سمراء أو دون ذلك، فلا شك أن المشتري إذا راها بيضاء أنه سيزيد في الثمن، لأن هذه الصفة محبوبة عند الناس، وهي في الحقيقة ليست كذلك. هذا من التدليس. وتسويد الشعر، عنده جارية شعرها أبيض يعني عجوز فصبغه بالأسود، لكن ما بانت التجاعيد في وجهها وفي جسدها، لأن معروف الشيء أول ما يبدأ يكون إنسان طبيعيا يعني ما بدأ به الهرم والتجاعيد، فصبغ شعرها بالأسود فظن المشتري أنها بنت 20 وهي في الحقيقة بنت 40، فاشتراها بثمن أكثر مما تساوي رغبة فيها. هذه أمثلة التدليس، أن يظهر الشيء على أفضل بأفضل مما هو عليه وهو في الواقع ليس فيه عيب. التي فيها شيب، الجارية اللي فيها شيب هذا ليس عيب، هذا خلق الله. لو باعها بالشيب وعرف أن عمرها 40-50 هذه ما تسمى معيبة، لكنه أظهرها على أنها شابة. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، يعني هذا نوع من الغش، أنه خدعه أوهمه كذا وهي ليست كذلك، هذا نوع من الغش. قال: ويثبت للمشتري الخيار، في قول عامة أهل العلم، قال في الشرح بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تصر الإبل ولا الغنم. والغنم ليس هذا خاصا بالإبل والغنم، لكن هذا ذكر على سبيل المثال أو على سبيل الغالب، أن بيع الغنم والإبل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من بيع البقر، لكن لو صر بقرة نفس الحكم، هذا يقال خرج على سبيل الغالب وليس خاصا في الإبل أو الغنم. فمن ابتاعها أي اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إذا حلبها وتبين له فهو بخير النظرين. وفي بعض روايات الحديث فهو بالخيار ثلاثة أيام، فهو بالخيار ثلاثة أيام، لأنه في الغالب أنه ما يتبين اللبن من أول يوم أو ثاني يوم. يقولون أن الدابة إذا تغير عليها المربط والعلف أنه قد يقل لبنها حتى تألف المكان الجديد والعلف الجديد، ثم بعد ذلك يدر ويكثر. فالنقص الذي يكون في أول يوم هذا ما يدل على الواقع، أنه قد ينقص أكثر من العادة، فتبقى عنده يوم يومين ثلاثة حتى يزول الشك. خلاص إذا بقي ثلاثة أيام استقر اللبن اليوم الأول الثاني الثالث، علم أن هذا هو المعتاد، فهنا هو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء رد. يعني ما له خيار، ما له العرش، هو بين الأمرين، إما أن يمسك وإما أن يرد. فإن شاء أمسكها بنفس القيمة الأولى، وإن لم يرضى ردها وأخذ الثمن ويرد معه صاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلبه أول مرة. أما اللبن الذي حلب في اليوم الأول والثاني والثالث الذي تكون على ملك المشتري هذا لا عوض له، لأنه نما كما تقدم الخراج بالضمان، لأنه لبن تكون على ملكه فهو له مقابل الضمان كما تقدم. لكن الذي يرد عنه صاعا من تمر هو اللبن الأول، لأن البائع باعه هذه المصراه وضرعها ممتلئ اللبن، هذا اللبن الآن على تكون على ملك من؟ على ملك البائع، فهو له. فإذا حلبه المشتري وأخذه فإنه يلزمه إذا ردها أن يرد معه صاع من معها صاع من تمر، يرد اللبن له شربه وراح، يرد معه صاعا من تمر بغض النظر عن المعادلة هل يساوي هذا هذا، ما يشترط. إذا شرب اللبن، إذا حلب اللبن سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاه، لأن اللبن يختلف، لا ينظر إلى قدر اللبن ولا إلى قيمة اللبن، هذا تقويم شرعي لقطع النزاع، ولو كان أغلى أو أرخص أكثر أو أقل فلا ينظر إلى القيمة. استقر الحكم على أنه يرد صاعا من تمر، ورد بعض الحديث صاعا من طعام، لكن التمر أكثر، التمر في رواية الحديث أكثر، فهو الذي عليه المعول عليه العمل، يرد صاعا من تمر. طيب أي نوع من التمر؟ قد يختلفون، يقول إيش في تمر غالي وتمر رخيص تمر وسط، ومن الوسط، لا من الغالي ولا من الرخيص ولا من الجيد ولا من الرديء، تمر متوسط. ثم المؤلف السابق قال هل يقاس على هذا النوع من التدليس؟ الجواب نعم، وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية، لأن العلة واضحة، يعني غش المشتري وأخذ ثمن أكثر من الثمن الذي تستحقه السلعة، فإذا أخذه بالتصرية فلا فرق، قد يأخذه بالتصرية أو يأخذه بطريقة أخرى كتسويل شعر الجارية أو تحمير وجهها أو ما شابه ذلك، فكل هذا واحد، كل هذا يعني شيء واحد ونتيجته واحدة. قال حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، هذه مسألة خلافية لكن هذا هو الصواب، أحيانا يكون هذا الشيء بدون قصد من البائع، ما قصد. مثال يمثلون، قالوا كما لو استحيت الجارية فاحمر وجهها من الخجل، يعني هذا مثال، يعني في بعد بعض الشيء لكن يعني يقع أيضا، جاء بجارية تستحي فجاء المشتري وصار ينظر في الجارية وكذا يتأملها فاستحيت فاحمر وجهها فظن أن لونها أحمر فاشتراها، ثم تبين خلاف ذلك فرجع البائع قال بائع أنا ما فعلت شيئا، ما حمرت وجهها ولا شيء. صحيح أن البائع ما صنع شيئا، لكن هل يرد له الخيار؟ الجواب نعم، لأن يعني المقصود حصل، لأن المشتري انخدع في هذا وليس منه ذنب، تدلس عليه الأمر ودفع أكثر مما تستحق فيرجع ولو كان بغير قصد من البيع. في مسائل يعني متفرقة في مسألة المصراف، مثل لو أنه مثلا حلب اللبن وبقي عنده ما شربه ثم أراد أن يرد اللبن، قال رد اللبن ولا يرد صاع من تمر، هذا في خلاف. والحديث يقال له حسم النبي عليه الصلاة والسلام المسألة، فإذا قال صاحب الشاهن لا أقبل اللبن أريد تمرا فالقول قوله، أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في هذه المسألة وانتهى الأمر. فالواجب رد صاع من تمر مطلقا، سواء بقي اللبن فرده أم استهلكه، سواء كان كثيرا أو قليلا.
قال رحمه الله: الخامس خيار العيب، والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار، ويحرم على البائع كتمه، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، رواه أحمد وأبو داود والحاكم. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد، فتعلق به حق التوفية، ويرجع بالثمن كاملا، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصراه. وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. وبين إمساكه ويأخذ الأرش، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو الأرش، والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، نص عليه. ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراتا وهو عالم فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. وقال في الشرح: وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش. وبه قال مالك والشافعي، وكذا إن باعه غير عالم بعيبه انتهى، ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري، فيحرم ويذهب على البائع، ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، نص عليه، لأنه غر المشتري.
قال الخامس: خيار العيب، والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار. يعني هذا هو ضابط العيب، كل شيء ينقص الثمن. يعني مثلا لو قلنا السيارة إذا صدمت ثم أصلحت هل يكون عيبا أم لا؟ السيارة أصلحت الآن إصلاحا جيدا، ومن رآها ما يرى فيها شيئا من أثار الصدمة، هل يكون هذا عيبا في عرف التجار اليوم ولا لا؟ نقول عيب ينقص إذا كانت السيارة لم يسبق لها أن صدمت تساوي كذا، وإذا علم المشتري أنها سبق أن صدمت وأصلحت ما يدفع الثمن كاملا. إذن يجب على من أراد أن يبيع سيارة قد أصلحت أن يبين، يقول الله ترى السيارة سبق أن صار لحادث في المكان الفلاني وأصلحت، حتى يكون المشتري على بينه، هذا سينقص من الثمن. إذن العبرة، إذن الضابط هو هذا، كل ما ينقص الثمن في عرف التجار، ولا عبرة باختلاف شخص عن آخر. قد يقول شخص أنا ما أبالي، كل واحد أصدومه أهم شيء منظرها سليم ما فيها آثار الحادث ما يهمني، أنه مصلح ولا غير مصلح، هذه فروق فردية، هذه آراء شخصية لا عبرة بها، العبرة بحال الناس المعروف عند غالب الناس، هل هذا ينقص من الثمن أم لا؟ فإذا كان كذلك وجب على البائع أن يبين ولا يجوز له أن يكسب. لحديث عقبة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيع فيه عيب إلا بينه له. هذا الحديث يقول المؤلف الشارح رواه أحمد وأبو داود والحاكم، هل على الخطأ كما نبه عليه المحشي قال لم يخرجه أبو داود، رواه أحمد بن ماجه والحاكم وليس عند أبي داود وهو صحيح. فالمقصود أن هذا قد يكون ثقيلا على النفوس، لكن هذا هو الواجب. والذي يهون هذا أن يأتي إنسان بسيارة مثلا فيها خلل خفي، يقول لو أخبرتم فيها أنها أصلحت وأنها سبقا وضبت وأنه سبقا صار كذا، فهذه تساوي الآن 40,000، لو أخبرت ما تشتر ولا 25، تنكسر السيارة. الذي يهون على الإنسان هذا يقال هذه قيمة سيارتك في الحقيقة، هذه قيمة سيارتك هي في الحقيقة لا تساوي 25 فقط، فكونك تسكت وتخف العيوب تبيعها ب40 هذا ظلم، وأخذت الفرق هذا حرام، هذا المال حرام لا يحل لك. فالإنسان إذا تأمل هذا هان عليه الأمر، لأن هذا يصعب على كثير من ضعاف النفوس، لأنه ينظر إلى النظرة الخارجية، السيارة مثلا من النوع المرغوب فيه وشكلها من الخارج جيد وكذا، لكن فيها عيوب في الداخل خفية ما يعرفها إلا صاحبها، يقول لو أخبرت أنها موضبة يقول الآن سليمة ما فيها تدخين ولا فيها أصوات ولا فيها شيء، السيارة تمشي أحسن ما يكون، لكن سبق أن وضبها، سبق أن سمكرها، ولو أخبرت أنها مسمكرة أنها موضبة تنقص 10,000 أو 15,000، ولكن لو بعتها لك المنظور، يقول ها وش السيارة، قال ولا لك المنظور، هذا نظر في المنظور الخارج فما تبين له العيوب، فاشتراها ب40 35 وهي في الحقيقة لا تساوي إلا 25، هذا ظلم. تقول سيارتك في واقع الأمر لا تساوي إلا 25، ما الذي يحل لك 10 أو 15 الزائدة؟ هذا جشع وظلم، كأنك سرقتها من غيرك. فإذا تأمل الإنسان ذكر نفسه هذا هان عليه الأمر، الحمد لله هذه سيارتي كذا وكذا، لماذا أخذ أموال الناس بالباطل؟ فهذا هو الواجب على المسلم أن يبين العيب. واختلف العلماء في العيب الظاهر هل يبينه؟ والله العيب الظاهر هذا يختلف، حين يكون ظاهرا تماما ما يجهل أحد، صدمة ما صلحت والمشتري يدور ويشوف الصدمة، يعني ما حد يقول ترى مصدوم منه، يقول المشتري أشوف الصدمة، لكن لو كانت خفية بعض الشيء ويمكن فيه احتمال أن المشتري ما انتبه فإنه يبينه له، ترى فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، والله سبحانه وتعالى يبارك له في القليل، بيعان بالخيار، فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما، قليل مبارك خير من كثير ممحوق البركة. فإذا وجد المشتري ما اشتراه عيبا، طيب في مسألة يعني مهمة، طيب لو قال أبيعها على البراءة من العيب، يقول شفت ربيع لك السيارة هذه وأنا بريء من كل عيب، هذا يسمونه بيع الحراج، بيع بالحراج، وأحيانا يعطونه الشروط، أدري عاد موجودة الآن ولا لا، كانوا في السابق يقولون الشروط، الجير مكسور والدفنس مدري كذا والدركسون وكذا، يعني لو وجدت كل هالعيوب ما ترجع، هذا البراءة يسمى بيع البراءة من كل عيب، هل يصح البيع هذا؟ يقول الجواب فيه تفصيل، إن كان يعلم العيب فلا يصح، لحديث عقبة هذا لا يحل لمسلم باع من أخيه المسلم بيعا فيه عيب إلا بينه له، هذا ما يصح. قال بيعك على البراءة بيعك شيء بريء، لو تلقاها مخبطة تلقاها كذا أنا ما لي علاقة، لا، يقول ما دام تعلم العيب فأنت الآن كاتم وآكل المال بالباطل، لابد أن تبين. لكن إذا كان يجهل فإنه يصح، اشترى السيارة بالأمس وما رأى ما يعلم فيها عيبا، يقول والله يا أخي ترى السيارة هذه ليست سيارة، أنا اشتريتها بالأمس ولا أدري عنها، فإن وجدت فيها عيبا فأنا بريء، هذا يصح لأنه ما كتم ولا غش، معه شيء لا يعلم فيه عيبا، فلا يرجع عليها المشتري إذا اشترط. أما إذا سكت ولو كان يجهل العيب، إذا لم يشترط البراءة من العيب فإن السلعة ترد عليه ولو كان يجهل العيب. إذا أراد أن يخلي ذمته وبرذمته يقول أنا ما أعلم فيها عيبا، إذا كان صادقا فإن ذمته تبرأ ولا يرجع عليه المشتري. قال فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، الضمير يعود إلى من يجهله؟ إلى المشتري، لأنه إذا علم المشتري العيب فقد رضي به فلا خيار له. خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، يعني الآن يخير بين الرد، المؤلف يخير بين الرد وبين الإمساك مع الأرش، يرد بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد فتعلق به حق التوفية. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في المصرات ردها، فالخطاب موجه للمشتري، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فإذا المشتري أخذ السلعة، السلعة هذه تحتاج إلى نقل، السلعة قد تكون أشياء ثقيلة أشياء كثيرة، تحتاج إلى عمال، تحتاج إلى سيارة أجرة كبيرة تنقل، هذه الأجرة على المشتري، هو أخذ هذا اشترى بلاط مثلا أو اسمنت أو أشياء من مواد البناء فوجد فيها عيبا، تحتاج إلى عمال، تحتاج إلى سيارة، هذه على المشتري، يحمل هذه البضاعة ويذهب بها إلى البائع ويرد تلك البضاعة بالعيب. قال ويرجع بالثمن كاملا، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرة. نعم هذا ما في إشكال، يسلم له الثمن كاملا، يقول هذه السلعة معيبة، فإذا ثبت العيب فإنه يرد إليه الثمن. كيف يثبت العيب؟ هذا يأتي في مسألة مستقلة، قد يختلف المتبايعان عندما حصل العيب، المشتري يقول فيها عيب والبائع ينكر العيب ولا بينة، فمن يكون قوله هذا يأتي. قال وبين، قال وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له فوق للمشتري في مقابلة ضمانه، يعني هذه المعروف في المذهب أن المتصل يرد والمنفصل يكون للمشتري لأنها في ضمانه، لو تلفت هذه السلعة فإنها تذهب على المشتري لأنه ملك ودخلت ضمانه. لكن تقدم أن الصواب أن النماء للمشتري سواء كان منفصلا أو كان متصلا، والمتصل يقوم. وبين إمساكه ويأخذ الأرش، يعني المشهور من المذهب أن الخيار للمشتري، أن الخيار للمشتري. المسألة هذه فيها ثلاثة أقوال، هذا القول الأول أن الخيار للمشتري، القول الثاني أنه لا أرش، أن إما أن يمسك وإما أن يرد مثل المصرف، لأنه لا دليل على الأرش، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، قالوا لأن أخذ الأرش معاملة يعني بيع جديد فلا يلزم به البائع، لأن الأصل أن البيع لا يكون إلا عن تراضي، فهذا الآن معاملة جديدة، باع عليه هذا الإسمنت بألف ريال وفيه عيب، فجئنا وقدرنا العيب وجدناه 200 ريال، قلنا له الآن ترد عليه أيها البائع 200 ريال قيمة العيب أرش العيب، هذه معاملة جديدة فيها أخذ وعطاء، فيقول البائع أنا ما أقبل، أنا ما أبيع هذا الإسمنت إلا بألف ريال، إما تأخذ بألف ولا إما ترده، فكيف يلزم بهذه المعاملة اللي فيها أخذ ورد وهي نوع من البيع؟ بيأخذ 200 مقابل المشتري يأخذ 200 مقابل العيب، هذه الآن نوع من البيع، والبيع لابد أن يكون عن تراضي وليس فيه دليل على العرش. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخير من اشترى المصرات بين الرد وبين العرش، فقال ردها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، مع أنه يمكن أن يقوم هذه الزيادة، أن هذه الشاة تساوي 500 في الأصل، أظهر أن لبنها كثير فباعها ب600، يمكن نقول والله الشاة التي تحلب كذا تساوي كذا والتي تحلب كذا تساوي كذا، ونعرف العرش الزيادة التي زادها البائع ونلزمه بها. يعني ما في فرق في الحقيقة بين التصرية وبين العيب، وإن كان يقولون هذا جزء من المبيع قد فات، جزء فائت من المبيع فيضمنه البائع، لأن الأصل أنه اشترى هذا كاملا فنقص منه جزء فيضمنه. كذلك هنا نقول باعه ما يساوي 500 ب600، يعني غبنه زاد عليه في الثمن فيضمن الزيادة أنه زاده على المعتاد، فالأقرب أنه لا أرش كما هو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم لعدم الدليل، لأنها معاملة فلا بد فيها من رضا، لكن إذا تعذر فإنه لابد من العرش إذا تعذر رد كما سيأتي. ذكر ابن القيم رحمه الله مسألة استثناها، قال الإجارة، ففي الإجارة يقول يتعين العرش. لماذا؟ لأن الإجارة إما مدة قد المنفعة أخذها المشتري المستأجر، استأجر هذا البيت ب10,000 لمدة سنة فسكن ثم اكتشف فيه عيبا بعد مدة من السكنة، اكتشف العيب فكيف يرد ما قبض من المنفعة؟ هذه منفعة قبضها المشتري وتلفت انتهت، مضى يوم يومين ثلاثة أسبوع، كيف يرد هذه المنفعة التي قد أخذها؟ مثل المبيع يرد المبيع حاضر يرده، هذه منفعة استهلكت فلا ترد، وما بقي قد يكون عليه حرج، لا سيما استئجار الأرض للزرع أو البيت السكنة أو المحل ليجعله دكانا، فإن المشتري إذا استأجر هذا المحل جاء بمتاعه وكذا وسكن، وإلا زرع الأرض التي استأجرها، فإذا قلنا له إما أن تخرج يعني نبطل الإجارة وترد لك الأجرة، وإما أن تبقى بلا عرش، قال فيه ضرر على المستأجر، قد يكون استأجر دابة يسافر عليها فحصل العيب في أثناء الطريق، فالفسخ فيه ضرر على المشتري، فإذا إما أن نلزمه بالفسخ فيقول لا أنا الآن الضرر علي بالفسخ أكثر من العيب، والغالب أن فيه ضرر في الإجارة، إما سكنة قد جاء بمتاعه وسكن ورتب وكذا، هذا فيه تعب شديد عليه واستقر وسكن يصعب عليه أن يخرج ويبحث عن سكن آخر، أو دكان فتح وصلح بعض الأشياء وجاء ببيع مثلا متاع وكذا وصار يبيع في هذا المحل، ليس بالسهل أن يغير المحل، كذلك لو استأجر أرضا زرع فيها ثم اكتشف العيب نحو ذلك. الأقرب أنه إذا كان فيه ضرر أنه يلزم البائع أو المؤجر في الأجرة يلزم بالعرش، ويتعين العرش مع تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقص. بقي العرش، ما هو العرش؟ يقول قسط ما بين قيمته، لاحظ كلمة القيمة ما قال الثمن، فرق بين القيمة والثمن، وش الفرق بين القيمة والثمن؟ الثمن ما هو؟
ما اتفق
عليه، هو الذي وقع عليه العقد سمى الثمن، سواء كان هو القيمة أو أكثر أو أقل، قد يكون هذا قيمته 10 لكن باعه ب9، الثمن 9 والقيمة 10، قد يكون هذا قيمته 10 لكن باعه عليه ب12، ففرق بين القيمة والثمن، لأن القيمة هي ما يساويه في السوق والثمن ما وقع عليه العقد. إذن كيف يعني يحسب العرش هذا؟ نقول نرجع إلى القيمة، نترك الثمن الذي وقع عليه العقد، لأنه قد يكون أكثر قد يكون أقل، هذا ما نتعرض له، لكن نقول هذا الاشتراء هذه السلعة بعشرة وهي معيبة، قيمتها معيبة في الواقع ما تساوي لثمانية، وباع عليه وقيمتها سليمة عشرة، إذن الأرش كم؟ اثنين من عشرة، اثنين من عشرة. ننسب الأرش إلى القيمة، كم نسبته؟ الخمس. فنأتي إلى الثمن ونسقط تلك النسبة، نسقط من الثمن الخمس، لأن هذا القيمة عشرة، والثمن قد يكون مثلا باعه بعشرين، حابه المشتري ولا يبالي، اشترى بقيمة عشرة بعشرين برضا، ما نسقط منه، نقول هذه ما تساوي إلا ثمانية، نسقط اثني عشر، لو قلنا هذه سليمة بعشرة ومعيبة بثمانية ما تساوي إلا ثمانية، معناه سنسقط كم؟ سنسقط اثني عشر، نشتراه بعشرين في الواقع، لا نقول العرش الخمس، فنسقط خمس الثمن، خمس العشرين، نقسم عشرين خمسة أربعة، نسقط أربعة من عشرين. فإذا تلف المبيع فإنه يتعين العرش، لأنه ما يمكن أن يرد، اشترى شاة وذبحها فلا للأكل، فلما ذبح وجد فيها أمراض، وجد أن فيها نوع من الأمراض وقيمتها تنقص، فالآن رد الشاة ما يرد، ذبحها وأكلها، لكن وجد العيب بعد ما تلف فإنه يتعين العرش لئلا يضيع حق المشتري والرد تعثر. قال وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله، قبل علمه بالعيب، فإن علم بالعيب ثم ذبحها وتلفها فلا شيء له، لأنه رضي بها معيبة ولم يرد. وبه قال مالك الشافعي وكذا إن باعه غير عالم بعيبه، اشترى هذه السلعة ثم باعها المشتري وبعد أن باعها علم بالعيب، فهل يذهب عليه العرش؟ الجواب لا، أنه يرجع بالعرش ولو باع السلعة، لأنه باعها قبل أن يعلم بالعيب. قال ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم، ويذهب البائع ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. يعني إنسان اشترى شاة معيبة ثم ماتت هذه الشاة، ماتت بدون تعدي ولا تفريط من المشتري، الأصل أنها في ضمان من؟ المشتري، لكن إذا كان البائع مدلسا غاشا يعلم العيب وكتم وباعه عليه ثم تلفت السلعة فإنها تذهب على من؟ على البائع عقوبة له، لأنه ظالم وغاش، فتلفت هذه السلعة يرجع عليه، ولو كان ما يعلم العيب يرجع عليه، إلا إذا باعه بالبراءة، مرة سمعنا إذا باعه بالبراءة وهو لا يعلم العيب بريء، أما إذا لم يقل إني بريء من كل عيب يرجع عليه ولو كان البائع يجهل العيب.
لكن في المسألة الأخيرة وكذا إن باعه غير عالم بعيبه، الآن طيب المشتري الجديد هذا يذهب
يرجع؟ لا، يرجع على البائع الثاني، العهد هذه كل واحد يرجع على الذي باعه، بيعت مرة مرتين ثلاث أربع، كل واحد يرجع على البائع، قال والله أنا اكتشفت أن الشاة مريضة، المشتري آخر مشتري يرجع على البائع اللي باع عليه، ثم هذا يرجع اللي باع عليه، وهكذا حتى ينتهي البائع الأول. كل عهد هذه كل واحد باع فالعهد على البائع يرجع عليه من اشترى منه، ولذلك يرجع المشتري الأول على البائع، لأن المشتري الثاني سيرجع عليه ويرجع البائع يأخذ العرش، وهذا سيرجع عليه، قد عاد يرد السلعة قد يأخذ العرش، المهم أنه هذا موضوع السلعة تباع مضمونة على البائع.
حق الله وخيار العيب على التراخي، لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير، لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. قال في المنتهى وشرحه: فيسقط رد كأرش لقيام دليل الرضا مقام التصريح، انتهى. وقال في الشرح: قال ابن المنذر: لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالمعيب بطل خياره. إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره، وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا، انتهى. وقال في الفروع: وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا، أي فلا أرش، ذكره ابن أبي موسى والقاضي، واختلف كلام ابن عقيل. وعنه له الأرش وهو أظهر، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه، اختاره الشيخ رحمه الله، قال: وهو قياس المذهب، وقدمه في المستوعب، انتهى. ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق ولا لحكم الحاكم، لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم، كفسخ المعتقة للنكاح، قاله في الكافي. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه.
يقول: خيار العيب على التراخي، يعني علم العيب لكن بقي يفكر ويتأمل هل يقبل السلعة أم يرد، فله ذلك، يعني ما يسقط في الحال، لكن أيضا لا يجوز له أن يتأخر. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى من اشترى المصرف 3 أيام، فيعني لا يقال له كل عيب في 3 أيام، لأنه قد لا يحتاج إلى المدة، لكن ينظر في الحال، هل فيه مانع، هل فيه عذر، هل هو في بلد آخر، هل كذا هل كذا، فإذا كان ليس هناك مانع فإنه لا يجوز له أن يتأخر، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يضر بالمشتري، المشتري عليه ضرر، لأنه يعني قد يشتري السلعة اليوم وتبقى عنده يعني أسبوع وكذا، ثم يذهب السوق، ولو ردها في نفس اليوم لبعها صاحبها بيعا آخر، لكن ردها بعدما ذهب السوق، قد يكون في موسم، قد يكون في كذا، فيتأخر هذا يضر بالمشتري، قد المشتري يتصرف في الثمن فيستطيع أن يرده. المقصود أنه يجب على المشتري أن يبادر بالرد من حين العلم بالعيب، لكن يعذر في المدة التي تكون يسيرة عرفا، ولا سيما إذا احتاج إلى سفر، احتاج إلى نقل، احتاج إلى أن يتأمل ويفكر ونحو ذلك. لكن إذا رضي بالعيب فعل ما يدل على الرضا، كما لو باع السلعة أو أتلفها أو نحو ذلك، سقط خياره، لأن الصواب أنه لا أرش، إذا كانت السلعة موجودة فلا أرش، إما الرد وإما الإمساك، فإذا أتلفها باختياره سقط خياره، لأنه تقدم لنا أن القول الراجح أنه لا خيار، إما رد أو إمساك. فإذا علم العيب وأتلفها، علم العيب في هذه الشاة وذبحها وأكلها، لماذا تذبحها؟ قال: سأخذ الأرش، أنا ما يعني رضيت، سأخذ الأرش. فإذا كان القاضي لا يرى الأرش، نقول له: ذهب عليك الأرش، أنا ما في أرش، أنت الواجب عليك أن تردها حين العلم. قال: لا، أنا نويت أخذ الأرش، ذبحت الشاة، أنا اخترت الأرش، لأن الخيار لي، أنا بالخيار، على المذهب الخيار للمشتري، فهذا المشتري قال: أنا اخترت الأرش، فهل ذبح للشاة دليل على الرضا؟ الجواب: لا، ليس بدليل على المذهب، ليس دليل على الرضا، لأنه يمكن أن يذبحها وهو ينوي الرجوع بالعرش. يسقط خياره. إذن الأحوط للمشتري أن لا يتلف السلعة، لأنه قد يحتاج إلى، قد يعني يترافع إلى قاضي لا يرى العرش، نقول له إذا علمت بالعيب فلا تتلف السلعة، اذهب بها وردها، فإذا تلفها فإنه على حسب من يقضي، إن كان يرى العرش فسيحكم له بالعرش، لأن الأصل أنه لم يسقطه، ومجرد الإتلاف لا يدل على الإسقاط، فالأصل بقاء حق المشتري ولم يحصل منه ما يدل على الإسقاط، فيكون له العرش، وإن كان القاضي لا يرى العرش فإنه لا شيء له. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى العرش، لكنه قال وهو قياس المذهب. صحيح، يعني المذهب إذا جعلنا له الخيار فإن الإتلاف لا يسقط حقه، لأننا خيرناه، فكيف نخيره بين العرش وبين الرد؟ ثم إذا أتلف المبيع بنية الرجوع نقول له ليس لك رجوع، هذا تناقض. فذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وهو قياس المذهب، ما دام أنهم يخيرونه فالإتلاف ببيع أو نحوه لا يسقط حقه من العرش. ولا يفتقر الفسق إلى حضور البائع كما تقدم في خيار الشرط، لا يفتقر إلى حضور البائع، يقول أنا رددت المبيع، يقولها ويشهد حتى يثبت ويكون قد نقض البيع بذلك، لا يحتاج إلى حضور البائع ولا لحكم حاكم لأنه مجمع عليه، فلم يحتاج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح. يعني إذا عتقت الأمة المزوجة فإنها تخير، فإذا اختارت نفسها فسخ النكاح ولا حاجة إلى حكم حاكم، كما حصل لبريرة رضي الله عنها حينما عتقت اختارت نفسها فانفسخ النكاح ولا يحتاج إلى فسخ حاكم. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، يعني إذا قال فسخت البيع وعنده الشاة هل يجوز أن يحلبها بعد ذلك؟ لا. طيب العلف يعلفها وجوبا؟ نقول نعم يعلفها ويرجع على صاحبها، لأنه مثلا فسخ اليوم وما يستطيع أن يرد في نفس اليوم، يحتاج ليوم أو يومين لأنه في بلد آخر أو كذا، فيعلفها، فإذا أعلفها فإنه يرجع على صاحبها، اللبن لصاحبها والعلف على صاحبها، لأنها أمانة في يد المشتري الآن، لأنه لما فسخ البيع انتقل الملك إلى البائع، فليس له الحق الآن في اللبن، لا يأخذ منها شيئا، لكن العلف سيعلفها ضرور لأنه تركها ماتت، فيعلفها ثم يرجع على صاحبها. طيب لو قال صاحبها أنا أنت علفت علفا غالي وأنا كنت أعلفها اليوم بريالين وأنت تقول علفت اليوم بعشرة، فكيف يرجع عليه؟ يقول الفقهاء يرجع عليه بأقل الأمرين من علف المثل أو ما أنفق. إذا كان مثلا علف المثل بريالين في اليوم وهذا علفه يقول بعشرة، خدع في العلف ولا اشترى من محل غالي ولا كذا، ويقول علفته بعشرة، كم يلزم صاحب الشاة؟ يقول ما يلزم إلا ريالين، يعني هذا هو علف المثل، هذا قيمة العلف. لكن لو فرض أنه علفها بريال، شاء له أحد معرفة وكذا باع عليه العلف لبريالين بريال، علفها بريال، هل يأخذ منه ريالين على يعني علف المثل؟ لا، يقول يأخذ الأقل من علف المثل أو ما أنفق، لأنه ما أنفق إلا الريال، كيف يأخذ ريالين؟ لأنه أنفق نائبا عن صاحبها وليس بائعا عليه، فليس له إلا ما أنفق، له الأقل من الأمرين. لا يحلب اللبن ويحفظ، إن أمكن حفظه حفظه، وإن لم يمكن فإنه يكون مقاصة، كما جاء في الرهن لبن الدر يركب بنفقته، وعلى والظهر يركب لفق لبن الدر يحلب يشرب أو يحلب بنفقته، والظهر يركب بنفقة، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. هذا عادي يمكن تكون مقاصة، يشرب اللبن مقابل يقيم اللبن والعلف، وينظر إذا كان قيمتهم واحدة لا له ولا عليه، وإن كان اللبن أكثر يرد الفرق أو العكس. نعم. ليش؟ مثل ما تقدم من النقل على المشتري، مثل ما استلمها من البائع يردها للبائع.
والله وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده. وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره. قضى به عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعي، واستظهره ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري قبل، والجرح الطري قبل بلا يمين لعدم الحاجة إليها.
نعم. هذه مسألة يعني تقع يحتاج إليها، لما رجع المشتري يقول الشاة هذه فيها عيب، قال العيب واضح لأن موجود، لكن يقول البائع العيب حصل عندك، أنا بعتك سليمة، العيب هذا حصل عندك، انكسرت رجل الشاة هذه، قال هذه مكسورة، قال انكسرت عندك أنا بعتها سليمة، ولا بينة لواحد منهما. فسمعنا أن فيه قولين في هذه المسألة، الراجح والقول الثاني أن القول قول البائع. لماذا؟ لأن المشتري يدعي شيئا يفسخ به البيع، والأصل إيش؟ صحة البيع، بيع عقد وصح، فالذي يدعي خلاف الأصل هو الذي عليه الدليل. والقاعدة أن الفقهاء إذا قالوا القول قول فلان معناه مع اليمين، لأنه لا أحد يقبل قوله بلا يمين، لكن هم يختصرون يقول قول فلان، يعني قوله هو الذي يقبل إذا حلف، لأنه قد يقول كل واحد أنا أحلف، والمشتري أنا أحلف أن العيب حصل عند أنه موجود من قبل، والبائع يقول لا أنا أحلف أن العيب حصل عندك. طيب من الذي يحلف الآن ويقبل قوله؟ هنا يقال قول فلان أو قول فلان يعني مع اليمين، هذا هو الصواب، والذي قضى به عثمان رضي الله عنه. تعليله ظاهر أنه يدعي ما يفسخ به البيع، والأصل أن البيع قد صح. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فالأمر ظاهر، اشترى جارية فيها أصبع زائد، واضح أن الأصبع الزائد من قديم، فالقول قول المشتري، اشترى جارية وفيها جرح يثعب دما، هذا واضح أنه حصل قريب، اشتراها بالأمس والجرح اليوم طري جديد يثعب دما، كل من رأى عرف أن هذا الجرح حصل قبل قليل، فإذا ادعى أنه حصل بالأمس أو قبل يومين أو أكثر فلا يقبل قوله، لأن الواقع يكذبه. إذن العيوب تنقسم إلى قسمين، قسم يتبين حاله هذا واضح، وقسم لا يتبين، القول قول البائع مع يمينه. ونقف على خيار الخلف الصفة، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. على البت يعني على الجزم، يقول ما فيها عيب، يقول ما أعلم، أنه قد يقول البائع والله إني بعتك هذه الشاة ولا أعلم فيها عيبا، لا، يقول هذا ما يكفي، عدم العلم ما يكفي، لازم تقول والله بعتك هذه سليمة، تبت أنها سليمة. إذا قال والله ما أدري وأنا خايف إنه يكون العيب فيه وأنا ما علمت، نقول إذن لا تحلف، يحلف المشتري أنه أن يبت أن العيب حصل عندك أنه موجود من قبل، أما نفي العلم هذا ما يكفي.